الحد الأدنى منها والحد الأعلى منها، صح؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وفرج نبينا الكريم. اللهم صل على محمد شيخ مصباح في الأخلاق الفردية عن علاقة الإنسان بنفسه فصل في الجزء الأول يبكي تقريبا كل المفاهيم القرآنية، لكن زي ما قلت لك احنا بهالتفصيل ما بنقدر نطلع يعني نخلص، فعشان بعتمد على ايش على الاختصار اللي موجود في الكتاب مع بعض الاشارات له. في البداية صاحب الكتاب يقول بأن الهدف الأول من الأخلاق هو تربية النفس، الجهاد الأكبر جهاد النفس، وبالتالي تعتبر الأخلاق السلبية هي مبدأ إلى بقية الأخلاق، الأخلاق الاجتماعية، الأخلاق أو زي ما يقول السيد الشهيد في المدرسة القرآنية، لأن المحتوى داخل الإنسان هو بسيط، هو شو اسمه، الاجتماعية شوفنا في تناقضات ناشئة بسبب التزاحم على المنافع، تأمين المصالح، سواء المصالح الشخصية والمصالح الأسرة، رب الأسرة يشوف يدافع ويدفع الآخرين حتى، وهذا حدث في جانب التجارة وجانب الاقتصاد بالنسبة له، أو مثلا الأمهات كل واحدة تجد تذهب ولدها أنا ربيت على ربيت كذا ربيت، فواضح أيضا ويش تدافع في المستوى التربوي والمستوى الاقتصادي والاجتماعي، او في الجامعه تشوف الشباب والشابات وش فيهم، لان في كل تخصص عدد معين مطلوب، وفي المقابل ممكن كثير من يرغب في دخول هذا التخصص، فيصير ايضا في تدافع على التنافس، احيانا يكون مشروع احيانا يكون غير مشروع، المهم ان المجتمع قائم على وش على التناقضات بين العلاقات، واضح؟ يعني في الأخير لازم واحد 20 بيقبلون 70% بيرفضون، إذا في وش تناقض بين الأهداف على حسب المنافع وما إلى ذلك. بعدين في بيصير يقول لا، هذا التناقض الاجتماعي في الواقع يرجع إلى تناقض في أعماق الإنسان بين الأنا المادية وبين الأنا الإلهية، يعني أو نقدر نقول البعد الدنيوي للإنسان وإيش؟ والبعد الأخروي للإنسان، البعد الروحاني. حقيقة التناقض الاجتماعي تناقض داخلي في أعماق الإنسان، ولذلك يسمى المجاهدة ودفع هذا التناقض الداخلي بالجهاد الأكبر، هذا؟ في مقابل الجهاد الكبير، الجهاد الكبير هو الجهاد مع العلاقات الاجتماعية، الجهاد مع الآخرين، الإنسان أفراد نوع، الإنسان أولاده، الإنسان أسرته، الإنسان مجتمعه إلى آخره. ماذا؟ على السمس جاهدهم جهادا كبيرا، يعني جاهد المجتمع، لكن هذا المجتمع الجهاد الثقافي والاقتصادي في مقابل أيضا الجهاد الأصغر وهو الجهاد العسكري. ماذا؟ ولكن الجهاد الأكبر هو جهاد النفس. فلماذا لأنها تعتبر هي المبدأ، كما يقول السيد الشيخ هي المبدأ، مبدأ حل النزاعات الاجتماعية هو حل النزاع أو الجدل الموجود في وين أعماق الإنسان، هي تبين لنا أهمية الأخلاق الفردية. أن الإنسان عندما يؤمن بأن أكبر وأهم مصلحة يجب أن يؤمنها وأكبر احتياج يحتاج أن يشتغل هو الاحتياج الأخلاقي، يعني تهذيب نفسه، الإنسان عندما يؤمن بأنه أشد حاجة لا يمكن أن يتنازل عنها هو الحاجة إلى تهذيب النفس، سوف تدخل ضمن المعادلة. يعني احنا على وش نتنافس؟ نتنافس مثلا على رتبة دراسية، نتنافس على منتوج معين قبل الله يخلص من السوق راح ندور عليه، نتنافس على الأبعاد الاقتصادية، إذا آمنا بأن هذا كله نقول هذا نحتاجه، هذا نحتاجه، هذا نحتاجه في جانب المادي، نحتاجه في جانب الاقتصاد، نحتاجه في الجانب الاجتماعي، وهكذا. زين، من هنا ينشأ الصراع والتنافس بسبب ايش؟ شعورنا بان هذه الاشياء نحتاجها، في عندنا احتياجات نحتاج الى تامينها واشباعها. ايضا اذا امنا بان الناس لا يمكن ان تشبع او تروى، يعني البعد المعنوي والبعد الروحي، الا بتهذيب الاخلاق. يعني لا الصلاه تاثر اذا كانت الانسان مهذب اخلاقيا، ما تاثر على العبادات. الفاعل لو يكون خير حتى العبادات تعطي تاثير وتعطي ثمارها. هذا حيث يكون كيف والمفترض الأخلاق والعبارات تنهى عن تحشوه المنكر، يعني تعدل الأخلاق. العلاقة تفاعلية، يعني لازم يصير الإنسان اللي يصلي وش فيه؟ نفسه مهذبة، يعني في حجب رفعها بإرادته حتى أنوار الصلاة تتجلى في هذه النفس وتؤثر. كلما مارس الإنسان الأخلاق كلما أصبحت العوامل الأخرى مثل العبادات والمعاملات والتعامل مع الناس بإحسان وما إلى ذلك كلها وش تصير؟ مؤثرة على هذه الناس. إذا كانت النفس في ذاتها وش فيها؟ عندها قابلية تقبل هذا التأثير. إذا آمنا بأن هذه الحاجة أيضا تحتاج النفس ونحتاج إلى إشباعها، سوف تكون الشعور يكون شعور بالحاجة إلى تهذيب النفس، يعني الأخلاق الفردية، الالتزام بالأخلاق الفردية من الأولويات اللي يتنافس عليها الناس. وهذا ولذلك في الروايات ينقل الإمام علي عليه السلام، ينقل الكتاب عن الإمام علي عليه السلام أنه كلما ازداد علم الرجل زادت عنايته بنفسه. يعني إذا عرف الرجل احتياجاته، مثلا عرف مجتمعه، عرف نفسه وموقعيته في المجتمع وكيف يقدر يؤثر في المجتمع أو في أسرته، كيف يقدر يؤثر، كيف يصبح إنسان فاعل. كلما زاد علم الرجل زادت خبراته، زادت عنايته بنفسه، وبذل في رياضتها وصلاحها جهده. وبذل في رياضتها يعني تهذيبها وصلاحها جهده. عندما يلتفت الإنسان إلى احتياجاته ينطلق من أجل إشباعها، طبعا هذه الاحتياجات في بينها أولويات في أهم ومهم. مجرد ما يرتب الأولويات يدرس بأن تهذيب النفس هو أول الأولويات من أجل الوصول إلى فعلا إشباع احتياجات بشكل صحيح بقية الاحتياجات. ولذلك يلتفت إلى ضرورة تهذيب النفس وإصلاحها. سيد علامة الطباطرائي في التفسير أو في رسالة الولاية يشير إلى مجموعة من الآيات يفصل فيها التفسير، رسالة الولاية باختصار. لأن الإنسان إذا أراد أن يرفع الحجب، كل حاجة عند الإنسان هناك حجاب بينه وبينها، لابد أن يرفع هذا الحجاب حتى يصل إلى تلك الحاجة ويؤمن احتياجاته من خلال توفيرها. ولا يقول في العلامة الطباطرائي أن أول شيء يحتاج إلى علم، العلم مقدمة إلى رفع الحجب، ولكن هذا العلم ليس هو على خلاف العلم الواقعي، ليس هو العلم الحضوري، لا، هذا العلم يكتسب الإنسان أحسن علم الأخلاق مثلا، يكتسب معلومات على النفس ثم يدرك هذه النفس ما تحتاج، يدرك أن ما هو سعادة النفس في القرب من الله سبحانه وتعالى، مثلا في رضا الله سبحانه وتعالى، في نعم. ثم يبحث في طريق السعادة، في طريق القلب من الله سبحانه وتعالى. هذه كلها معارف علوم، ليست حضورية، معارف حصولية، علوم حصولية. ولكن هذا قدمه لرفع الحجاب، رفع الحجاب. إذا الإنسان يتعلم حتى يشتد، كما يقول المنافق، تشتد سعادة وجودية، يعني يشتد وجودا. وش يعني يشتد وجودا؟ يعني تقل الموانع والحجب في هذا الموجود، يقل أخطاءه. احنا نشوف الإنسان في كل مرحلة من مراحل حياته، الطفل واضح، لا الطفل كثير الخطأ. الإنسان في كل مرحلة جديدة من مراحل حياته يكثر خطأ في البداية، هذا شيء جديد، واضح؟ شيء جديد عليه في الواقع. في كل مرحلة الله سبحانه وتعالى يهب قوة جديدة، إمكانيات جديدة، ما يعرف كيف يستثمر، يحتاج إلى ممارسة حتى يتعلم شوية من تجاربه، من خبراته، من شفناه، يكتشف وين مواطن الضعف والخلل، وين القوة، مواطن القوة، كيف يقدر يتحرك ويتصرف ويستفيد من هذه المرحلة. واضح؟ إذا يحتاج إلى ما يحتاج إلى ممارسة، إذا يحتاج إلى علم، يحتاج إلى عمل. هذا هو الطريق. واضح؟ كل خبرة تستلزم ممارسة، لا يمكن الإنسان يصبح كبير في تهذيب النفس إلا من خلال الممارسة، ولكن هذه الممارسة لا تعتمد على الجهل، ولا أيضا تحتاج إلى علم. واضح؟ زي ما يقول السيد الشهيد قانون الممارسة والخبرة يعتبر سنة من السنن التاريخية، إلا من خلالها يستطيع الإنسان حل التناقض الموجود في أعماقه، حتى يخرج من حالة التناقض. الله سبحانه على أول الدنيا لابد أن يواجه الدنيا، يعني يمارس دوره في هذه الدنيا حتى يكتسب خبرة للوصول لله سبحانه وتعالى، ما هو الطريق الأمثل. واضح؟ ويوازن بين علاقته بالدنيا والآخرة، لابد أن يمارس دور في هذه الدنيا. واضح؟ حتى يوصل للاستخلاص. تعلم يصبح مؤهل للاستخلاف، استخلاف الله سبحانه وتعالى. انزين، في قاعدة عند السيد العلامة في الأخلاق، سيد ابن السيد العلامة، هي قاعدة الإحراقية، يسمونها القاعدة الإحراقية. ينطبق علينا أرسطو، وش قاعدة في الأخلاق؟ قاعدة حتى الأوسط، صح؟ العدالة، لا إفراط ولا تفريط. يقول العدالة كيف نوصل لها؟ الاعتدال برعاية الحد الوسط، رعاية الوسطية. يعني لا أصير جبان ما أتحرك أصلا، ولا أصير متهور، ولا أصير شجاع. الشجاعة الحد الأوسط بين الجبن والتهور. العفة حد أوسط بين نسيت وش اسمها حين اللي شفنا يذكرها، ولكن فعلا الشجاعة، العفة، والحكمة حد أوسط بين الجهل و ما أدري وش بعد. المهم هذه هي وش نظرية أرسطو في الأخلاق، رعاية الحد الأوسط. يقول الإنسان أخلاقه فليس شجاع، عسير، حكيم. طبعا في إشكالات على وايد على كلام أرسطو. أول إشكال عليه إنه عرف الإنسان الأخلاق بدون معرفة غاية هذا الإنسان، دون ربط بالله سبحانه وتعالى. يعني دار مدار لا يزال في دائرة الإنسان. ولذلك أرسطو أفلاطون يعتقدون بأن الإنسان السعيد هو اللي يكتمل عقله، اللي يعيش الكمال، الحكمة يعني الحكمة العلمية والعملية، لأنه يعيش دائرة إحنا قريب من الله، مقرب من الله. يقولون لازم الاكتمال العقل يكون من الله، الذي يصحح كلام أفلاطون أرسطو. في حين أن في الأخلاق الإسلامية لا، أساس يعني المبدأ والملاك الأساسي مو الحكمة، الملاك الأساسي هو القرب من الله سبحانه وتعالى. واضح؟ إذا أوسع من دائرة الإنسان، يطلع من سلك الإنسان إلى دائرة التوحيد والولاية. سيد الشهيد عنده واضح أن ربط العلاقات الاجتماعية ولا هذه العلاقات صحيحة أو خاطئة بناء على ايش؟ الرجوع إلى المستوى الداخلي للإنسان. كما يقول أن هذا المستوى الداخلي للإنسان، تكلمنا عنه في درس الدروس يمكن الثاني أو الثالث، إلا هذا المستوى الداخلي للإنسان أيضا حتى يتصفى يحتاج إلى ايش؟ يحتاج إلى غاية، يحتاج أن يدرس لأنه هو اللي قاعد يحرك نفسه، ولا هناك ما يهيمن عليه حضور ذلك المهيمن في أعناق الناس، وأن الإنسان ليس إلا رابط، كما نسمي ثلاثة وجود رابط إلى هذه الحقيقة الواقعية، الحقيقة المطلقة هي الله سبحانه وتعالى، والإنسان هو بين يديها. وش يعني رابط؟ شو يعني مخلوق؟ يعني لا نملك لنفس شيء، لا نفعا ولا ضلا. أن يدرس على بيد الله سبحانه وتعالى دنيا وأخرى وسعادته ومصيره. وهذا اللي يسميه نفسه على القاعدة الإحراقية. وش يعني قاعدة إحراقية؟ يعني من خلال العلم الحصولي بشرع الأخلاق بالله سبحانه وتعالى، تأمل وتفكر ويدور بين المعلومات والمجاهير، هذا كلها له حصولية، ينطلق للممارسة والعمل، العمل على رفع الحجر. فالعلم مقدمة للعمل، العمل يكسبه، الممارسة تكسب خبرات، يصبح خبير في الطريق، ولكن هذا خبرة حصولية. ولكن إذا بدأ فعلا في رفع الحجر، التعامل على الحجر مباشرة واقتلاعها، هني تبدأ وش الأخلاق الواقعية، الملكات تتحول هذه الممارسات إلى ملكات. زين؟ تتحلى بها النفس. في الواقع هذه الملكات الإنسان يحرق نفسه، يحرق نفسه يعني وش؟ يعني يتجاوز النفس المزينة، يتجاوز، فيعيش حالة من الشوق للارتباط بالله سبحانه وتعالى، أول شيء شوق إلى الجنة، فيترك أشياء خوفا من النار ورغبة في الجنة. فهو قاعد ويش؟ يترك أشياء يشتهيها يهواها في سبيل رغبة أكبر، شوق إلى الجنة، ثم أيضا يحرق هذه النفس، يرتفع أكثر. فيحرق هذه النفس مو بس يشتاق إلى الجنة، وإنما يشتاق إلى ويش؟ يشتاق إلى القرب من الله سبحانه وتعالى، يصبح قريب من الله سبحانه وتعالى. وهذا القرب من الله يبدأ ويش؟ تبارك وجه ربك بالجلال والإكرام. إذا لهني يصير على قلب الجلال والإكرام، ترجع إلى وجه ربك مو إلى ربك، بالجلال والإكرام ترجع إلى وجه الله. وش يعني وجه الله؟ يعني ما ظهر فيه جلال الله سبحانه وتعالى، يعني اتصف بصفات الله، تخلق الأخلاق الله. في المرحلة الأولى الشوق إلى الجنة على الأعمال تدخل الجنة، فهو يحرم نفسه من بعض الأعمال، من بعض الملذات. ولكن في المرحلة الثانية هذا على مستوى التوحيد الأفعالي، يصبح الإنسان واحد في الأفعال، شوي شوي يصير ما يشوف الله في أفعاله، يشوف الجنة، جنة الله، ثم لا يشوف صفات الله سبحانه وتعالى، يتصف بصفات الله اللي هو يسمونه التوحيد الصفاتي او الثناء في الصفات. فيصبح وجه الله اينما تولى فتنة احرق صفاته الذاتيه وثمت هذه الصفات في صفات الله سبحانه وتعالى. صارت الصفات الالهيه هي البارزه فيه، مو صفاته الذاتيه. هذا وش يعني صفات إلهية البارزة فيه؟ يعني أحرق صفاته وما يتميز فيه لتحل محلها وين؟ صفات الله سبحانه وتعالى، تخلق بأخلاق الله. ثم مرحلة ثانية من الإحراق، وهي آخر مرحلة، الإحراق إحراق ذاتي، أنه ما يتفت لذاته أصلا، ما في أنا، تمحى الأنا، لا ينظر إلا لله سبحانه وتعالى. لذلك يصير سهل عليه الإيثار، سهل عليه العطاء، سهل عليه بذل الأموال والأعراض والأنفس اللي تكلمنا عنها من قبل، إنها تفايد من أبعاد الأخلاق. وهل هو الثناء ويش؟ الثناء الذاتي أو التوحيد الذاتي، يعني من يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى واحد أحد لا شريك له، يعني على أعلى مراتب الإحراق، يعني لا يرى ذاته، ما شفت نفسه، الإيمان بالله له ثلاث مراتب. ثم يقول هذا الذي يقدر إلى أن يستعد، يعني يصير عنده استعداد إلى أن يحرق كل الحجب، يحرق الذنوب، فما يرتكب الذنوب يضمن الجنة، ثم يحرق أيضا الصفات، فما يجد حتى، ما يلتفت حتى إلى الذات، ما يلتفت إلى إلا في ذات أو في ظلمات أو في، وإنما لا يرى إلا النور، ما يشوف إلا الخير، ما يشوف إلا الجمال، ما يشوف إلا الحق. فهذا وش فيه؟ يعيش دائرة توحيد صفاتي والثناء صفاتي في المقابل ذلك، يعني الإنسان يثنى حتى يصل إلى صفاتي، يثني صفاته. ثم أكثر من ذلك أصلا لا يلتفت إلى نفسه، مو إلا مو موجود، موجود ولكن هذا الوجود امتلأ بوجود الله سبحانه وتعالى، مثل لا يشعر بوجوده، فقط وجود الله، حضور الله سبحانه وتعالى. الحاكم هذا العلم الحضوري بالله سبحانه وتعالى اللي يخليه يظهر عن وجود نفسه، وهذا هو الفناء الذاتي او التوحيد الذاتي. يقول هذه المراحل من الاحراق اذا تحققت، احراق النفس عندها الله سبحانه في البدايه الانسان يحترق شوقا للجنة، شوقا لوجه الله، يصبح وجه الله، خليفة الله على الأرض، شوقا لله. زين؟ إذا اشتاق الإنسان لله وصل لمرحلة ذاته، يشتاق الله من غير يجذبه، يصير الحركة حركة اشتداد. ولذلك هني يصير مو إحراق النفس للنفس حتى تصل لله، وإنما إحراق من الله سبحانه وتعالى، هو شوقا إلى فيطهر الله سبحانه وتعالى فيجذبنا. واضح؟ هذه القاعدة الأخلاقية أو القاعدة الأخلاقية عن سيد إعلام التواطوائي اللي يذكرها في أكثر من مقصر. فإذا الحالة اللي يصل إلى هذا المستوى يعيش أن العزة لله جميعا، يعيش أنه بني آدم كريم، يعيش الكرامة الواقعية، العزة، السعادة، الكمال، لأنه لا يعيش إلا مع المطلق، يخرج من دائرة المحدوديات تماما. هذا؟ أي العلم الحصولي مقدمة إلى ويش؟ مقدمة إلى العمل، والعمل مقدمة إلى بداية تطهير الناس ورفع الحجاب. واضح؟ إذا هذه الطرق اللي من خلالها نستطيع، يعني الطريق اللي من خلالها، طبعا احنا ذكرنا طريق سيد العلامة الطباطبائي وقارناه بطريق واحد في نظرية واحدة في الأخلاق، بس ما نقدر نذكرها كلها مجرد هذا. ايه ممكن ان شفنا ايه هذه مثلا تقريبا الشيخ مصطفى يوسف ذكر اكثر من 40 نظريه في كتاب الجديد فلسفه الاخلاق في المدارس الحديثه، اكثر من 40 نظريه ذكر في كتابه القديم، ذكر ما يقارب 15-20 مدرسة موجود بالعربي هذا الكتاب القديم، كتاب صغير لكن ذكر فيه اللي هو الاثنين على اللذة، الاثنين على شو اسمه هذا الغربية أو حتى الإسلامية، في نظريات إسلامية غير نظرية السيد العلامة الطباطبائي. واضح؟ الشيخ مصباح عنده نظرية غير نظرية السيد العلامة، يعني تقريرها يختلف. الشيخ جواد نفس الشيء نظرية تختلف، وغيرهم بعد فيه علينا الحين. إذا هذا الطريق ذكرنا طريق من الطرق الموجودة، في طرق أخرى ممكن أن البحر يتابع حتى كتب ثانية أبحاث ثانية. صاحب الكتاب يقول لنا هناك نقطتين مهمتين في ويش؟ في السير السلوك في هذا الطريق. الطريق النقطة الأولى التركيز على معرفة الناس، دائما نركز على وش، على خبايا هذه الناس، وأن هناك مفاجآت من هذه النفس تنتظر في كل مرحلة من مراحل السير السلوك. النفس معقدة فيها كثير من القوى، الإنسان كلما تقدم أكثر في تهذيب هذه النفس كلما انكشفت له أوجه للنفس غريبة وعجيبة، تحتاج إلى تصفية، تحتاج إلى تصفية. هذا أول شيء. النقطة الثانية الانضباط الروحي، اللي يكون عنده حركة منظمة وإصرار على الاستفادة من قوة ومكنات النفس من أجل إزالة الموانع الموجودة في النفس. إذا النفس عندها القوة التي تساعدها على إزالة الموانع، لابد أن تستنفذ هذه القوة في إزالة الموانع الموجودة في هذه النفس. هذا Thank you. وأكيد صحيح الكتاب على أن هذا الطريق يحتاج إلى تقوى، لذلك في القرآن مثلا بعض الآيات اتقوا الله ثم اتقوا الله في وتمر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، يعني اتقوا الله في هذا النظر، يعني التفتوا إلى الله سبحانه وتعالى حتى في محاسبتكم لأنفسكم، لا تظهروا يا هذا المحاسب هو إيش ثقة بهذه النفس، وإنما دائما يكون في حالة إيش التفات دائم. وإن هذا الطريق يحتاج إلى صبر، ولكن مهما كانت النتيجة قليلة، يعني مثل البعض يقول إحنا نحاول نهدي أنفسنا ولكن نشوف التغير بطيء ضعيف زين صعب الطريق، إذا على الأخلاق يقولون مهما كانت النتيجة قليلة فهي كبيرة عند الله سبحانه وتعالى، إحنا نشوفها قليلة. أصل الالتفات إلى تهذيب الناس والشروع والبدء فيه هذا يعتبر ويش توفيق عظيم من الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الإمام الصادق عليه السلام: كم من صبر ساعة قد أورث فرحا طويلا، يعني واحد يصبر ساعة يتجاوز مثلا ما يغتاب مثلا شيء بسيط، ساعة يعني في الروايات مو ساعة يعني ساعة 24 أو من 24 ساعة، وإنما ساعة يعني لحظة ممكن تكون ثانية وقت بسيط يعني، ولكنه يورث فرحا طويلا. قد يكون أجل هذه الثانية الله سبحانه وتعالى يضاهي يضاهي بها الإنسان الملائكة. وكم من لذة ساعة قد أورثت حزنا طويلا، أيضا بعض اللذات ثواني ولكنها تورث آثار كبيرة على الإنسان. وكان من لذة ساعة قد أورثت حزنا طويلا. احنا على بعض روايات ولكن في بعد نقطة اللي هي في إشكال يطرح أن هل هناك رياضات في الإسلام أو لا؟ والسؤال الثاني: إذا ما كان في رياضات في الإسلام فهل يجوز أن نحن نتبع رياضات من غير الإسلام؟ يعني طقوس نأخذها من غير المسلمين، هل يمضيها الإسلام؟ يعني أعطانا مجال إلى اختيار الطريق في تهذيب الناس أو لا؟ هناك طريق واضح في الإسلام في تهذيب الناس. السيد علاء طباطبا في اقتصاص الولاية وأيضا في التفسير يقول لنا الإسلام أعطانا، الإسلام عبارة عن شريعة فقه وعقائد وأخلاق وطريق إجراء، فالسير السلوك لله سبحانه وتعالى بينه الله سبحانه وتعالى في كتابه، لذلك المنهج مهم في هذا السير السلوك. الإمام علي عليه السلام يقول: الشريعة رياضة النفس، يعني الالتزام بالحلال والحرام والمستحب والمكروه، هذه الرياضة المطروحة في الإسلام. هذا الشريعة رياضة النفس، هذا بداية الطريق طبعا حق تصفية الناس، بداية الطريق بعدين في العقائد بعدين في، ولكن أول الطريق يحتاج إلى وش التزام بالشريعة، الالتزام فيه من أول للأخير، ولكن أول الطريق يعني الإنسان ما يقدر يروح يبحث عن الإخلاص وهو ما يلتزم بالحلال والحرام، يبغى يخلص نفسه من الشوائب، يخلص قلبه من شو اسمه، يصير مخلص في العبادة وفي الدعاء، أول شرع الحلال والحرام. وهذا زين. رأيت في رواية ثانية أنه عند تحقق الإخلاص تستنير البصائر. سيد علامة الأطباء يقول نتيجة القرب من الله سبحانه وتعالى أمرين: اليقين اللي هو العلم الحضوري حضور الله سبحانه وتعالى، واليقين بالحقيقة يرى ملكوت السماوات والأرض، كما في النبي ابراهيم عليه السلام، يعني اليقين بالواقع، اليقين بان الله سبحانه وتعالى هو المهيمن، يصل مرحله ما لا يشك فيها ولا يتغافل عنها، يصل مرحله اليقين، مقام اليقين. وايضا الشيء الثاني الاخلاص. الانسان عندما يعيش التوحيد الذاتي، يعني يتجاوز نفسه ويثنى في الله سبحانه وتعالى لا اله الا الله، يعيش اليقين بالله ويعيش الاخلاص. يعني تخلص من كل الحجر ده، خلاص تخلص من الشوائب مثلا، تكون هذه ثمار لحظة. العدل في ويش؟ الكلام في الحد الأدنى من الأخلاق، معرفة الناس. بينا كيف طريق معرفة الناس والانضباط والتقوى وإدارة هذه الناس والصبر، هذه كلها النقطة الثانية اللي هي تحت عنوان الانضباط في سير السلوك. أو ما يعبر عنه بالاستقامة. أحيانا الإنسان وش يصير؟ يختار اختيار سيء فما يتحمله لنهاية الطريق، يضعف في نصف الطريق. إذا في عندنا معرفة النفس، في عندنا الانضباط في إدارة النفس وفي تهذيب هذه النفس. النقطة الأخيرة القناعة. القناعة وش يعني القناعة؟ يعني أنه يقنع بالموجود من إشباع الاحتياجات، ما يلتفت إلى الأوهام أو الاحتياجات الوهمية. أحيانا يكون يتصور بأن هذا الشيء هو الذي يؤمن حاجته، وأحيانا يشعر بأن عنده حاجة وهو أصلا ما عنده حاجة. هذا القناعة، يعني الخروج من الوهم في دائرة تأمين الاحتياجات والخروج من الوهم في مستوى نفس الاحتياجات. أحيانا نتوهم أن عندنا حاجة للشيء الفلاني وما نحتاجه ولا شيء. هذا ولذلك تقول أهل الكتاب أن القناعة في الواقع هي ضبط السلوك وليس ضبط الناس. المرحلة الثانية كانت ضبط الناس، التقوى. هي القناعة هي ضبط السلوك. كيف نضبط السلوك؟ من خلال تعديل وضبط الاحتياجات. التحكم في الاحتياجات، واضح؟ ثم أقول نتائج هذه القناعة، الرضا. أن القنوع عنوان الرضا. من قنع لم يغتن. إيش إنسان الرضا والتسليم؟ وضعت الغنى في القناعة وهم يطلبونه في كثرة المال فلا يجدونه. الإنسان يشعر بأنه عنده كل احتياجاته عندما يعيش حالة قناعة، أن يكون قنوع. أو أشكر الناس أقنعهم وأكثرهم للنعم أجشعهم. يعني شكر الله سبحانه وتعالى، نبدأ من مبادئ الشكر لله، أشكر الناس أقنعهم أن يكون الإنسان قنوع. أنا من مبادئ كفر النعم الجشع. أو من قنع بقسم الله سبحانه وتعالى أو بقسم الله سبحانه وتعالى تقسيمه إلى استغنى عن الخلق. هو يصير فوائد في القناعة. أشكر الناس أقنعهم وأقنعهم وأكثرهم للنعم أشجعهم. بعدين يذكر الطرق، طرق الوصول إلى القناعة. كيف الإنسان يصبح قنوع؟ أول شيء تحويل النفس على القناعة. أعلن شيء على صلاح النفس القناعة. أو من تقنع قنع. يقول أمير المؤمنين عليه السلام من تقنع، يعني من حمل نفسه على القناعة سوف يصل، سوف تصبح لك عنده قناعة. الطريق الثاني البديل، وضع البديل. يعني شو الدليل؟ يعني ان الله سبحانه وتعالى بيرزقنا في الاخره، ما رزقنا في الدنيا يرزقنا في الاخره. استبدال معنى الدنيا وتركها من اجل نعيم الاخره، هذا ثلاثة اول طريق. هذا نتكلم عن الفناء الصفات والافعال. فمن رغب في نعيم الآخرة قنع بيسير الدنيا، اللي يبحث عن الآخرة يقنع في الدنيا بيسير. هذا عادة لما تستخدمونه مع اليهال. أبغى شيء ثاني إن شاء الله، ما نقدر أحد بس الله إن شاء الله بيعطينا اللي أحسن منه. كل شيء في الجنة. لكن لازم الواحد إذا قوت عقيدتهم بعدين ينفعهم في الكبار، مساعدهم بعد يعني في المراحل الثانية، لما مثلا في مرحلة المراهقة يصير يخاف، هو كذاك يحس إنه يخاف من الله، ما يرتكب شيء مو عدل أو يطلع مع مثلا واحد يبين أو تشوف لا ما بروح للجهة هذه ما تناسب نمشي معها شيء كذا، يأثر بعدين يعني لما يزرع في الصغر. بس لازم اختلاف الآراء. لازم ليش اسمه صغير انت حطه تطلع انزين. زي ما قلنا ليش هذا ترى نفس حركاتها اللي هاللي يسوونها احنا نسويها بس على اشياء كبيرة يعني، ولكن شفنا نرجع نفس المشكلة نشوف نحاول نعالجها ما ادري ايش نفسيا يعني، وبعدين نشوف لا رجعنا نفس المشكلة اللي بدينا فيها وين هو نصور قلنا بنسوي كذا وين شو اسمه نرجع ذات الدائرة.
هو
لا على حسب المرحلة، على حسب المرحلة كل مرحلة يصير فيها قلق شيء طبيعي يحس الإنسان ما يقدر يسوي الشيء، بس بعدين لما يعطي نفسه شوي دافع إنه لا بحاول بجرب لازم يعني يطلع يحتاج إلى تشجيع ساعات. إنزين آخر نقطة آخر طريق لطرق اكتشاف القناعة العفة. تقوية العفة في أيضا في الروايات على قدر العفة تكون القناعة، تقدر أن الإنسان يكون عفيف يعني وش عفيف؟ يعني يواجه مفتقياته، يعف يعني يكف هذه النفس عما تشتهي في كل الجهات. في مقابل الجريء المقتحم، المقتحم كل شيء، اللي يفهمه ولا ما يفهمه، اللي يعرفه ولا ما يعرفه، اللي يقدر عليه ولا ما يقدر عليه، على مستوى العلم، على مستوى العلم. العفيف لا، يكون حركته حركة شيء محتاطة. يتحرك في احتياط، في من أجل تأمين احتياجاته. إلى حد هنا تقريبا خلصنا هذا الجزئية الحد الأدنى من شفنا، صار عندنا ثلاث أشياء: معرفة الناس، ضبط النفس، والقناعة. تعالى إن شاء الله نوصل الحد الأكثر اللي هي الكرامة والعزة والحكمة. بدينا الحد الأكثر لتهذيب النفس والموانع.